وكذلك شبيه بهذا السهو، إذا كثر سهوه ينسى. فمثل هذا الراوي إذا مثلا حدث بحديث وقيل له إنك تحدث بهذا الحديث نسي، أو إذا جاء ليحدث بحديث من الأحاديث خلط فيه بسبب ذلك النسيان، فمثل هذا الراوي إذا كثر منه ذلك السهو أو الغفلة فإن هذا يؤثر أيضا في روايته، وهو الذي يعتبر ضعيف الحديث. ولكن مثل هذا الذي كثر شذوذه أو سهوه إنما يقدح فيه إذا كان يحدث من حفظه، أما إذا كان يحدث من كتاب فقد يكون ذلك، فقد تكون تلك المخالفة من قبل ذلك الشيخ الذي حدث عنه، إلا أن يكون هناك قرينة تدل على أنه هو الذي أخطأ فعلا، كأن يكون المجلس الذي أخذ ذلك الحديث فيه أيضا ثقات آخرون رووا الحديث عن ذلك الشيخ الذي جلس عنده على وجه، وهذا خالفهم فرواه على وجه آخر حتى وإن كان صاحب كتاب، فمثل هذا يعد قادحا فيه. أما لو كان الأمر ليس كذلك والرجل صاحب كتاب فهذا لا يؤثر إلا بقرينة كما ذكر. وبهذا أو هذا القول هو الذي قاله جماعة من أهل الحديث الكبرى. ثم إن هناك أمرا آخر، وهو قول السيوطي: ومن يعرف وهمه ثم أصر يرد كل ما روى وقيد بأن يبين عالم وعاند. هناك بعض المحدثين الذين تصدر منهم بعض الأخطاء فيبين له خطأ، فالأولى عندهم أنه إذا بين له خطأ أن يرجع عن ذلك الخطأ وينقاد للحق، فإن أصر وعاند فهذا اعتبروه موجبا لرد كل ما روى، أي قادحا فيه موجبا لرد جميع حديثه. ولكن بعضهم قيد مثل هذا أو قيد هذا الصنيع بأن يكون الذي بين له خطأه عالم بالروايات وعالم بالحديث ثم عاند ذلك الذي صدرت منه تلك المخالفة، فإذا عاند في تلك الحال فهذا هو الموجب لرد حديثه. وأما إن كان الذي بين له خطأه من عامة الناس أو من صغار طلبة الحديث أو من تلاميذه مثلا أو من أقرانه، فمثل هذا لا يوجب رد حديثه. ولذلك نجد أن سعيد بن منصور الإمام الحافظ المتقن ذكر في بعض الكتب التي ألفت في الضعفاء مثل الميزان، ميزان الاعتدال، وإذا ما رجعتم إلى ترجمة أيضا في التهذيب وما إلى ذلك تجدون هذه العبارة منصورة عنه، والعبارة صادرة من تلميذه يعقوب بن سفيان الفتوي، فإنه تلميذ لسعيد بن منصور. ذكر أن سعيد بن منصور روى حديثا أخطأ فيه في اسم رجل، كان لا يرجع عما في كتابه، يعني إذا بين له الخطأ الذي في كتابه لا يرجع عما في كتابه، أي يصر ويعاني، كأن هذا هو ظاهر العبارة. ولكن العلماء ما اعتبروا هذا مؤثرا من يعقوب بن سفيان في سعيد بن منصور، لذلك سواء الحافظ الذهبي في الميزان أو في الحجر حينما ذكر هذه العبارة بعضهم وجهها مثل ابن حجر فقال لشدة وثوقه به، أي لشدة وثوقه بكتابه، فكان لا يرجع عما في كتابه من الخطأ لشدة وثوقه بكتابه، يعني أنه صان كتابه وضبطه وجوده فاشتد وثوقه بكتابه ولذلك لا يرجع عما في ذلك الكتاب. الحقيقة أن هذه العبارة من يعقوب بن سفيان في مثل سعيد بن منصور نجد أنها لا تؤثر، أولا لأنها صادرة من تلميذ، ولم نجد العلماء الذين لهم قدم في الجرح والتعديل والكلام في الرواة لم نجد أحدا منهم ذكر هذا عن سعيد بن منصور، فلا يحيى بن معين ولا ابن المديني ولا الإمام أحمد، بل الإمام أحمد من شدة تعظيمه لسعيد بن منصور روى عنه وهو حي، وهذا قل ما يحصل من الإمام أحمد لأحد، ربما يروي عن الراوي بعدما توفى، ولكنه روى عن سعيد بن منصور وهو حي. فسعيد بن منصور من شيوخ الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد رحمه الله معظما لسعيد بن منصور، ولم يؤثر عنه أنه جرحه بحرب، كذلك أيضا باقي العلماء الذين في عصره. ما ليس هناك أحد تكلم بهذه الكلمة غير تلميذه سعيد يعقوب بن سفيان الفسوي رحمه الله. فهذه العبارة عليها ما عليها من كونها صدرت من تلميذ لسعيد بن منصور، هذا أولا. الأمر الآخر أنه ذكر هذا عن سعيد بن منصور في حديث من الأحاديث رواه، مع العلم أننا لو تأملنا في ذلك الحديث نجد أن الخطأ قد يكون من ذلك الشيخ الذي روى عن سعيد بن منصور ذلك الحديث، فقد يكون هو الذي أخطأ في اسم ذلك الرجل وحدث به سعيد بن منصور، فسعيد بن منصور نقله عنه كما هو. وبالأخص أننا نجد ذلك الرجل الذي ذكر أن سعيد بن منصور أخطأ في اسمه أيضا قد أخطأ في اسمه الإمام مالك، إمام دار الهجرة، والإمام مالك معروف منه، أخطأ في اسم ذلك الرجل أيضا. فهل عد هذا قادحا في الإمام مالك؟ ثم إذا كان سعيد بن منصور لا يرجع عما في كتابه من الخطأ، أين تلك الأخطاء سوى اسم هذا الرجل؟ وكون سعيد بن منصور أخطأ في اسم رجل لو سلمنا بأنه أخطأ، فإن مثل هذا لا يعد قادحا في العالم لقلته وندرته في جانب ما أصاب فيه من كثرة الأحاديث. لذلك الذي يمكن أن يتنزل عليه مثل هذا الكلام أناس آخرون حينما يكثر الخطأ من الواحد ويقال له إنك أخطأت، وهذا الأمر واضح ويبين له الخطأ بما لا يدع مجالا للشك. أما إذا كان هناك مجال للشك ككونه لم يثق بمن قال له أخطأت فهذا لا يعد قادحا فيه، ولكن إذا بين له ذلك من عالم بهذا الشأن وتبين له بما لا يدع مجالا للشك أنه فعلا أخطأ ثم أصر وعاند، فهذا هو الذي يقدح في رواياته كما هو منصوص عليه هاهنا. بعد ذلك بدأ السيوطي في الكلام على مسألة سبقا تكلمنا عنها في مناسبة من المناسبات، لا أدري هل هو في شرح الألفية أو في غير ذلك، وهي قوله وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني لعسرها مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد، فليعتبر تكليفه والستر وما روى أثبت ثبت ضر، وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهل. هذه المسألة أيها الإخوة مربوطة بالكلام السابق في مسألة السماع والضبط ووجود الشذوذ والسهو وقبول الترقيم والأمور هذه. يقول السيوطي إنهم في هذه الأزمان، والسيوطي نعرف أنه في القرن التاسع عشر وتوفي في أول القرن العاشر سنة 919، فيقول أعرضوا في هذه الأزمان. الحقيقة ليس في هذه الأزمان فقط التي عاش فيها السيوطي، ولكن قبل ذلك بكثير، فإنه منذ سنة 300 للهجرة فما بعد اختط المحدثون خطا آخر في هذه الأمور وقبولها واعتبارها مؤثرة في الراوي، فقالوا هذه الأمور المذكورة هنا لا تعتبر مؤثرة في الرواة بعد 300 للهجرة، وإنما تعتبر مؤثرة في الرواة قبل سنة 300 للهجرة. ما السبب؟ السبب أن الرواة قبل سنة 300 للهجرة كانوا في كثير من الأحيان يعتمدون بالدرجة الأولى على الحفظ أو الذي يحفظ الصدر أو على حفظ الكتاب، لكن الكتاب كأنه حفظ صدر تقريبا، ليس هناك مؤلف بعينه متداول بأيدي المحدثين وطلبة العلم بحيث يكون مشهورا كما هو الحال بعد سنة 300 للهجرة، فإنهم بعد سنة 300 للهجرة أصبحت كتب الحديث مدونة، وغاية ما هنالك أن يكون الواحد منهم له فقط إسناد، فأصبح الأمر فقط مجرد بقى سلسلة الإسناد كما قال مع كون ذا المراد صار بقى سلسلة الإسناد. يقول الكتب حفظت والسنة دونت واستقرت في بطون تلك المؤلفات الحديثية التي تواترت واشتهرت بأيدي الناس. فأصبح كل كتاب تجد منه نسخا كثيرة، وتجد أنه عند فلان وفلان وفلان، فلو أصبح هناك خطأ في كتاب المحدث الفلاني لاتضح الخطأ. لماذا؟ لأنه يشاركه في وجود ذلك الكتاب محدثون آخرون. إذن أصبح الأمر فقط مجرد وجود الإسناد، هل للمحدث إسناد لهذا الكتاب أو لا؟ هذا هو الذي أصبح بعد سنة 300 للهجرة. ونحن نعرف أن المعول عليه في قبول رواية الراوي أن يكون عدلا ضابطا، تحتاج إلى بقاء العدالة وغض الطرف عن مسألة الحفظ، لأن الحفظ أصبح معتاضا عنه بوجود تلك الكتب. أما مسألة العدالة فهي التي تحتاجها. لماذا؟ قالوا لأنه يشترط في الراوي أن يكون عدلا، أي مسلما بالغا عاقلا سالما من عوامل السكس وخوارم المروءة، ولذلك يقول يعتبر تكليفه، أي أن يكون مكلفا، مكلفا بأن يكون عاقلا ومسلما عاقلا بالغا. والستر أيضا بحيث لا يؤثر عنه على الأقل جرح فتصبح حاله مستورة. وما روى أثبت ثبت بره، أي ينظر في روايته لذلك الكتاب أو لتلك الكتب، وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط الأهلية. يقول إننا إذا وجدنا هذا الرجل بهذه الصفة مسلما بالغا عاقلا ومستورا، فإننا في هذه الحال فقط ندقق في طريقة تلقيه لذلك الأصل عن أولئك الشيوخ. فإذا وجد أنه يروي عن شيوخ لا يمكن أن يكون قد لقيه، بحيث يمكن أن يشك في عدالته فيصبح كاذبا ادعى السماع من شيوخ لم يدركهم، فهذا أمر. أو وجد بعد امتحانه أنه أدرك شيوخا ولكنه ما تلقى منهم، ولما فاته التلقي منهم ادعى بعد ذلك السماع فاستنسخ كتبا بعد ذلك وأصبح يحدث منها، ثم ضبط ذلك عليه. كيف؟ نجد أن المحدثين إذا شكوا في أمر راوي، لأن الذين يتلقون الحديث أو يتلقون تلك الكتب يصبحون معروفين، ففلان يشاهد في حلق المشايخ ويعرف عنه أنه رحل للبلد الفلاني وللبلد الفلاني وهلم جرا، مثل هذا أمر مشتهر معروف. لكن إذا لم يكن معروفا فوجد عندهم شيخ حاله غير معروفة، فهم يريدون أن يطمئنوا إلى عدالته من عدمه. كيف؟ يأتون إليه وينظرون منهم أولئك الشيوخ الذين يروي عنهم. إذا كان يروي عن شيوخ مثلا معروفين ولهم كتب معروفة، يقولون له أين أصولك؟ حينما سمعت من ذلك المحدث الذي توفي مثلا قبل 50 سنة وكتبت عنه هذا الكتاب الذي تحدث منه، أدرج لنا هذا الكتاب حتى ننظر فيه. فهو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يماطل فلا يخرج لهم ذلك الكتاب خشية أن يفتضح، فإذا ماطلهم بدأوا يجرحونه ويتكلمون فيه فيخرج عن حد العدالة. وإن أخرج لهم ذلك الكتاب نظروا فيه، فإن كان بخط قريب، وأنتم تعرفون أن الإنسان حينما يكتب ورقة بالأمس أو قبل شهر أو قبل سنة ليس كورقة تكتب قبل 30 أو 40 أو 50 سنة، الخط القديم تظهر عليه آثار القدم. فإذا وجدوا ذلك الكتاب ظاهرة وبادية عليه آثار القدم عرفوا أنه صادق وأنه سمع في ذلك الوقت حينما كان ذلك الشيخ حيا. وأما إن كان الخط طري كان قد طريا فإنهم يبدأون يتكلمون فيه. ولذلك لو فتحتم في تراجم بعض الرواة تجدون أن الكلام كله ينصب عليهم في مثل هذه المسائل، ولا يتطرقون للحفظ، ما يقولون مثلا إنه غير حافظ أو إنه كثير الوهم كثير الخطأ ونحو ذلك، لما يتكلمون فيه بعد سنة 300 للهجرة لهذا السبب، وإنما يتكلمون في طريقة تلقيه للكتب وأخذه منها. ولذلك قال وما رواه أثبت ثبت بر، يعني ينظرون فيما رواه فهل هو ثبت وبار أي صادق في روايته لتلك الكتب أو لا. وهذا الكلام الذي جاء بعد ذلك أيضا تابع لهذا الأمر حينما قال وليروي من موافق لأصل شيوخه فذاك ضبط أهلي، أي إذا روى فليروي من الأصول التي عن شيوخه أو من أصول موافقة لأصول شيوخه، فهذا هو الضبط الذي كانوا يعتبرونه ويعتمدون عليه في بعد سنة 300 للهجرة. أما ما عدا ذلك فهذا مما تلاشى بعد سنة 300 للهجرة. فعند هذا ننتهي من هذه الأمور المذكورة في هذا الفصل ونبدأ في فصل آخر وهو الكلام عن مراتب الجرح والتعديل والتفصيل في عبارات الأئمة وتقسيم هذه العبارات إلى مراتب، حيث جعلوا هناك مراتب للتعديل ومراتب للجرح، واختلفت اجتهادات الأئمة، فمنهم من جعل مراتب التعديل 4 مراتب ومراتب الجرح 4 مراتب، ومنهم من جعل مراتب التعديل 5 وجعل مراتب الجرح 5، ومنهم من جعل مراتب التعديل 6 ومراتب الجرح 6، وهذا هو أعلى حد وجد. كم باقي؟ طيب ماذا ما بقي إلا مقدار قليل ما يمكننا أن نأخذ شيء في هذا، فنترك الكلام فيه إن شاء الله في الدرس القادم إن أحيانا الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نتكلم في هذا اليوم عن مراتب الجرح والتعديل والتي نفردها السيوطي بفصل مستقل، صغيره المقبول عن المقبول يأتي الكلام عنها إن شاء الله. هذا المبحث الذي أفردها السيوطي في هذه الأبيات وما بعدها يقول فيه مراتب التعديل والتجريح، وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل كأوثق الناس وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى، ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد يليه سبح متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وتلا، محله الصدق رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط، وجيد الحديث أو يقاربه حسنه صالحه مقاربه، ومنه من يرمى ببدع أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم، يليه مع مشيئة أرجو بئا لا بأس به سويلح المقبول عنه، وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرفا، ثم بدين اتهموا فيه نظر وساقط وهالك لا يعتبر وذاهب وسكتوا عنه سلك وليس بالثقة بعده سلك، ألقوا حديثه ضعيف جدا ارمي به واهم بمرة ردا ليس بشيء ثم لا يحتج به كمنكر الحديث أو مضطربه، واهم ضعيف ضعفوا يليه ضعف أو ضعف مقالوا فيه، تنكر وتعرف فيه خلف طعن تكلموا سيء حفظ لين ليس بحجة أو القوي بعمدة بذاك بالمرضي. بدأ السيوطي في الكلام على مراتب الجرح والتعديل وذكر هذه المراتب وذكر تحتها الألفاظ التي وردت بكثرة عن جمع من الأئمة الذين تصدوا للكلام في الرواة جرحا وتعديلا، وهؤلاء الأئمة الذين تصدوا لهؤلاء الرواة لجرحهم وتعديلهم تصدوا رحمهم الله لعمل عظيم وأجبروا عليه إجبارا، وإلا فإنهم كانوا من أورع الناس وبخاصة عن الكلام في أعراض الناس، ولكنهم اعتبروا كلام الرواة جرحا وتعديلا في الرواة الذين ينقلون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبروا هذا من الدين وأن هذا خارج عن حد الغيبة المحرمة شرعا. ولذلك حينما يعترض عليه المعترض ممن لا فقه عنده ولا علم ويقول إنكم تلغون في أعراض الناس، كانوا يسكتونه ويرون أن هذا من دين الله، إذ كيف يعرف صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم من سقيمها إلا بالكلام في هؤلاء الرواة جرحا وتعديلا. واستندوا في ذلك إلى بعض الأدلة، ومنها قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهذه الآية دلت على أنه لا يحمل ولا يوثق به إلا خبر العدل، وأما الفاسق فلا بد من التثبت، وهذا أصل في الكلام في الرجال جرحا وتعديلا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم في بعض الأحيان على حد الضرورة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الرجل بئس أخو العشيرة، وحينما سألته عائشة عن سبب قوله هذا ومقابلته للرجل بوجه طلق الحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: إن شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه. وكذلك أيضا هو صلى الله عليه وسلم سأل بريرة رضي الله عنها عن عائشة في حادثة الإفك، فدل هذا على أصل مسألة التزكية والكلام في الناس جرحا وتعديلا. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أيضا كذلك، وتذكرون قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حينما كان عنده بشير العدوي، وكان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. فأخذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يلتفت لحديثه حتى غضب بشير وقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تلتفت لحديثي. فقال رضي الله عنه: إنا كنا إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا، أما وقد وصف الناس الصعب والذلول فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. فدل هذا على أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يتثبت في قبول خبر بشير لأنه ليس بصحابي، وهو يرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عباس طلب التثبت، أي لا بد من إبراز سندك يا بشير، من الذي حدثك بهذا الحديث حتى ينظر في الذي حدثك هل هو ثقة أو غير ثقة. ولذلك في وقت مبكر من حياة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان الصحابة يتثبتون، كما يدل عليه قول محمد بن سيرين: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. فلما وقعت الفتنة وهي مقتل عثمان رضي الله عنه قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. ثم إننا نجد أن التابعين كان منهم من يتكلم في الرواة جرحا وتعديلا، ومن أول من عرف بذلك الشعبي وابن سيرين، فإنهما رضي رحمهما الله تعالى تكلما في بعض الرواة جرحا وتعديلا، كما أثر عن الشعبي رحمه الله أنه تكلم في الحارث الأعور وقال عنه إنه كذاب. وهكذا كلام الزهري في إسحاق بن أبي فروة وغير ذلك من التابعين رحمهم الله تعالى. ثم إن هذا العلم، وهو علم الجرح والتعديل والكلام في الرواة جرحا وتعديلا، كان يتطور بتطور الأسانيد، وكان يكثر بحسب الحاجة الداعية إليه. فلما كان الضعف والكذب في عصر التابعين قليلا، كان الكلام في الرواة جرحا وتعديلا قليلا، لأن ذلك عصر التابعين لم يكن فيه من يرد حديثه إلا القليل. ثم بعد ذلك في أواخر عصر التابعين بدأ ذلك يكثر، فكثر الكلام في الرواة أيضا جرحا وتعديلا، حتى جاء عصر أتباع التابعين فنجد أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا كثر كثرة ظاهرة. ومن أول من تكلم في الرواة وأكثر شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وهكذا استمر الأمر حتى بلغ تقريبا ذروته في أوائل القرن الثالث وما بعد ذلك، يعني حينما تصدى عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان، وبعد ذلك تلميذهما علي بن المديني، تلاميذهم علي بن المديني والإمام أحمد ويحيى بن معين وأمثال هؤلاء، ثم طبقة بعدهم كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وغيرهم رحمهم الله تعالى، كل هؤلاء ممن تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا. لذلك أصبح تقريبا كل الرواة الذين يحملون سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يثر عن أحد منهم حمل حديث ما، نجد فيه في الغالب ما يكفي لتصنيف حديثه هل هو من الحديث المقبول أو لا، أو في مرتبة الوسط. وإن كان هناك بعض الرواة الذين لم يتكلم عنهم بجرح ولا تعديل من قبل أولئك الأئمة المعتبرين، لكن هؤلاء فلة وليس حديثهم بالكثير، فلا يكاد يؤثر عن الواحد منهم إلا الحديث تقريبا أو الحديثان. ثم إن الكلام في الرواة من حيث الجرح والتعديل أيضا ليس بالأمر الهين، وكذلك أيضا اختيار أحد الأقوال ليس بالأمر الهين، لأنك حينما تختار القول بتضعيف رجل فكأنك تضعفه، فإن كان ذلك الرجل في نفسه ليس كذلك فمعنى ذلك أنك رددت من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما رددت، وإن كان العكس فكأنك أدخلت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس منها. ولكن إذا كان ذلك ناشئا عن اجتهاد وكان المتصدي لذلك من أهل الاجتهاد فلا بأس، وأما إن كان من قبيل التهور فينبغي للإنسان أن يكون حذرا من ذلك، وما دام أنه قد كفي فالورع مطلوب في مثل هذه الأحوال، وأما إذا احتاج إلى ما عنده من العلم فالله المستعان وإليه المشتكى وعليه الاستسلام. ثم إن الرواة الذين ثم إن العلماء الذين تكلموا في الرواة جرحا وتعديلا يختلفون، فمنهم المكثر ومنهم المقل، وهم أيضا على أصناف، فمنهم المتشدد ومنهم عكسه وهو المتسامح، ومنهم وسط وهو المعتدل. وهؤلاء حينما جعلهم الله جل وعلا بهذه الصفة أفادنا هذا الخلق فيهم وهذا التصنيف من قبل علماء لهم في إنزال الرجال منزلتهم الحقيقية. فإذا وجدت رجلا ما قد تكلم فيه إمام متشدد ووثقه على الإطلاق إمام متساهل، ووجدت قولا وسطا لإمام معتدل، فتعرف أن المتشدد أراد أن يأخذ بالحزم وأراد الحد الأعلى من الثقة، وأن المتساهل على قاعدته في التساهل اعتبر بما في ذلك الراوي من جوانب الخيرية فأطلق القول بتوثيقه، وأن ذلك المعتدل نظر إلى هذا وذاك، نظر إلى ما عند ذلك الراوي من أخطاء وإلى ما عنده من جانب إصابة فاعتدل في أمره فأخذ مسلكا وسطا، وهو المسلك الذي يمكن أن يعبر عنه بأن ذلك الراوي حسن الحديث. ولذلك نجد الذهبي رحمه الله في كتابه ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل ذكر أولئك الأئمة الذين يصاروا إلى قولهم في الجرح والتعديل والذين يؤخذوا بأقوالهم في الجرح والتعديل، بمعنى أن من عداهم فهو ممن لا يعتد بقوله في الجرح والتعديل. وهؤلاء الذين ذكرهم الذهبي في الغالب أنك لا تجد أحدا ممن تصدى لرواة جرحا وتعديلا يخرج عن ذلك العدد الذي ذكره الذهبي رحمه الله. ثم إن هذا العدد الذي ذكره نجد أن منهم من يمكن أن يعتمد عليه ومنهم من لا يؤخذ به إلا في حال الحاجة إليه. فمثلا الأزدي ممن ذكره الذهبي في ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، ولكننا نجده ونجد الحافظ بن حجر حينما يذكران قولا للأزدي يخالف فيه أقوال الأئمة نجد أنهم يقولون ليس الأزدي عرف ضعف نفسه، بل يجرحونه فيقولون بل إن الأزدي هو المضاعف وهو المجروح، ومع ذلك نجد الذهبي ذكره في رسالته هذا. حينما ذكره الذهبي إنما ذكره لأنهم يأخذون بقول الأزدي في حال الاحتياج إليه، مثل ما إذا جاءنا رجل لم يذكر فيه أحد من الأئمة جرحا ولا تعديلا فيبقى على أصل الجهالة أو جهالة الحال، ثم نجد أن الأزدي مثلا قال عنه منكر الحديث، فنحن في هذه الحال إما أن نقول إن هذا الرجل مجهول أو نقول إنه منكر الحديث، وكلا المرتبتين تقريبا في درجة واحدة أو قريب بعضها من بعض. فحينما نأخذ بقول الأزدي في هذه الحال لأنه لم يعارض بقول أحد من الأئمة ولأنه ليس في ذلك الراوي كلام لأحد من الأئمة فاحتيج إلى أخذ قوله في هذه الحال. على كل حال ما دمنا نعرف أن علماء الجرح والتعديل على طبقات فينبغي للمتصدي لدراسة الأسانيد أن يعرف طبقات هؤلاء الأئمة، من منهم المتساهل ومن المتشدد ومن المعتدل ومن الذي يعتد بقوله ومن الذي لا يعتد بقوله، وهكذا في أحوال كثيرة يمكن لمن أراد التوسع في هذا أن يراجع رسالة الذهبي التي أشرت إليها، فإنه في مقدمتها ذكر شيئا من هذا وإن كان لم يستوفي ذكر الأئمة من حيث التصنيف، فليسه ذكر جميع الذين يمكن أن يوصفوا بالتشدد والذين يوصفون بالتساهل والذين يوصفون بالاعتدال، ولكنه ذكر نماذج فقط، وأما البقية فيمكن أن تختلف فيهم وجهات النظر، فيمكن لأحدهم أن يقول فلان يعتبر من المتساهلين ويمكن أن يقول آخر بل هو من المعتدلين مثل ابن عدي صاحب الكامل، فمن الناس من يقول إنه من المتساهلين ومنهم من يقول إنه من المعتدلين، والحقيقة أننا نجد ابن عدي رحمه الله في بعض الأحيان يمكن أن تضعه في مصاف المعتدلين وفي بعض الأحيان يمكن أن تضعه في مصاف المتساهلين، وذلك بحسب كل راوي يطلق عليه ابن عدي بعض العبارات مثل قوله وفلان لا بأس به أو نحو ذلك. ولعل في المثال الذي أخذناه ليلة البارحة وهو أبو زكير محمد بن يحيى بن قيس ما يدل على أن ابن عدي رحمه الله في بعض الأحيان قد يتساهل. نبدأ في ذكر هذه المراتب لنعلم أيها الإخوة أن أول من رتب هذه الألفاظ على مراتب هو ابن أبي حاتم في مقدمة كتابه الجرح والتعديل، فإنه رحمه الله جعل الرواة على أربع مراتب. المرتبة الأولى ذكر فيها أصحاب الحديث الصحيح وهم الذين أطلق القول بتوثيقهم على اختلاف درجات ذلك التوثيق، فسواء كانوا في الدرجة العليا كمن قيل فيه هو أوثق الناس أو كانوا على الدرجة الدنيا مثل من قيل عنه ثقة أو حجة أو ضابط أو حافظ أو نحو ذلك، كل هؤلاء جعلهم ابن أبي حاتم في مرتبة واحدة. والمرتبة الثانية ذكر فيها من قيل فيه صدوق أو مأمون أو خيار ونحو هذه العبارات، وهذه المرتبة من الناس من ظن أن كلام ابن أبي حاتم في موضع هو القاضي على أصحاب هذه المرتبة، لأنه ذكر في أحد المواضع أن أصحاب هذه المرتبة يختبر حديثهم، ولكنه في موضع آخر قال عمن قيل فيه صدوق إنه حسن الحديث. ثم إن العلماء حينما قسموا الحديث إلى صحيح وحسن جعلوا أصحاب المرتبة الأولى التي عند ابن أبي حاتم جعلوا حديثهم حديثا صحيحا، وما دام أن هناك حديث حسن وهو الذي تقاصر حفظ راويه وضبط راويه عن درجة من حديثه حديث صحيح دل على أن الضرورة ألجأتنا إلى أن نجعل لمن قيل عنه إن حديثه حديث حسن أن نجعل له مرتبة مستقلة، وإلا كيف نستطيع أن نميز من يمكن أن يكون حديثه حديثا حسنا؟ فدل ذلك على أن المرتبة الثانية عند ابن أبي حاتم هم الذين يمكن أن يقال عن حديثهم إنه حديث حسن أي لذاته. المرتبة الثالثة والرابعة عند ابن أبي حاتم هم الذين يعتبروا بحديثهم أي يقبل حديثهم في المتابعات والشواهد، وهم كما قيل فيه شيخ الوسط صويلح إلى الصدق ماهو ونحو هذه العبارات، وحتى يمكن محله الصدق أو محل لا محله الصدق جعلها ابن أبي حاتم في المرتبة الثانية. هاتان المرتبتان الأخيرتان لابد لحديث صاحبها من متابع، وإلا فيكون حديثه حديثا ضعيفا. ثم ذكر ابن أبي حاتم أيضا أن مراتب الجرح أربع مراتب كذلك، فأصبح عدد مراتب الجرح والتعديل عنده ثمان مراتب، فذكر مرتبتين من مراتب الجرح ممن يعتبر بحديثهم أيضا أي حديثهم يصلح في الشواهد والمتابعات، وهم الذين نلمس من عبارات من أطلقها أن الضعف يرتكز على جانب الحفظ فقط ولا تعلق له بالعدالة، مثل ضعيف أو إلى الضعف ماهو أو فلان ضعفوه أو لين أو نحو هذه العبارات. والمرتبتان الأخيرتان في من اشتد ضعف صاحبهما، بل المرتبة الأخيرة هم الذين كذبوا ورموا بالوضع. فالمرتبة الأخيرة حديثهم حديث الموضوع، والتي قبلها حديثهم يقرب من الموضوع وهو الحديث الضعيف الشديد الضعف. فهذه أربع مراتب للجرح عند ابن أبي حاتم. بعد ذلك جاء الذهبي ووافقه العراقي، فزاد الذهبي مرتبة في مراتب التعديل ومرتبة أخرى في مراتب الجرح، فأصبح عدد مراتب الجرح والتعديل عند الذهبي والعراقي عشر مراتب، خمس للتعديل وخمس للجرح. المرتبة التي زادها الذهبي في مراتب التعديل في من حديثه حديث صحيح. فالمرتبة الأولى عند ابن أبي حاتم قسمها الذهبي إلى مرتبتين، والمرتبة الأخيرة وهم الذين حديثهم حديث الموضوع قسمها أيضا إلى مرتبتين، فأصبح عدد مراتب الجرح والتعديل عشر مراتب، وكما قلت العراقي وافق الذهبي على هذا التقسيم. ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فزاد مرتبة ثالثة في مراتب التعديل ومرتبة سادسة في مراتب الجرح. هذه المرتبة السادسة التي زادها ابن حجر يختلف اجتهاده فيها، ففي كتابه تقريب التهذيب المرتبة السادسة التي زادها هي المرتبة الأولى وهم الصحابة، فجعل المرتبة الأولى من مراتب التعديل للصحابة، ثم المرتبة الثانية وافق فيها الذهبي والمرتبة الثالثة، وكذلك باقي مراتب التعديل. وفي مراتب الجرح جعل المرتبة السادسة التي زادها لمن كان حديثهم حديث ضعيف جدا لا يعتبر به، فأصبح هناك ست مراتب للجرح، مرتبتان يعتبر بحديثا أي يؤخذ بهم في الشواهد والمتابعات، ومرتبتان حديث أصحابها ضعيف جدا لا يؤخذ به في الشواهد والمتابعات ولم يصل إلى درجة الموضوع، والمرتبتان الأخيرتان هم الذين حديث أصحابهم حديث موضوع ولكن واحدة أشد من الأخرى. فهذه بالنسبة لتقسيم هؤلاء الأئمة لهذه المراتب. أما في غير تقريب التهذيب فإن الحافظ بن حجر يعني كالنصبة وغيرها، فإن الحافظ بن حجر رحمه الله جعل المرتبة الأولى من مراتب التعديل مرتبة تعتبر تقسيما لمراتب التعديل الثلاث، فأبعد الصحابة فأصبحت المرتبة الأولى عنده من بولغ في وصفه بالثقة والضبط والإتقان، مثل قوله أفضل الناس أي ما جاء على صيغة أبعد، وهي المراتب التي الآن السيوطي سلكها. فالسخاوي في كتابه فتح المغيث، والسيوطي في كتابه تدريب الراوي، وفي أيضا ألفيته، كلاهما تابع ابن حجر في هذا التقسيم، فعز مراتب التعديل ست مراتب ومراتب الجرح ست مراتب، لكن بناء على اختيار ابن حجر في غير تقريب التهديد. سنأخذها الآن بناء على هذا التقسيم، وإن كنت في الحقيقة أقول إن هذا التقسيم إنما هو تقسيم فني لا غير، والأصل في هذا التقسيم في الحقيقة هو تقسيم ابن أبي حاتم رحمه الله، فتقسيمه تقسيم جيد ولا بأس بأخذ هذا التقسيم الذي ذكره الحافظ ابن حجر، فهو لا يخرج عن تقسيم ابن أبي حاتم، ولكنه قد يقسم المرتبة الواحدة إلى قسمين فقط، وأما الحكم على كل مرتبة فلا يتغير، لا عند ابن حجر ولا عند العراقي والذهبي ولا عند أيضا ابن أبي حاتم. ومن الجدير بالذكر أيضا أن ابن أبي حاتم رحمه الله تابعه على تقسيمه، أي تقسيم المراتب إلى أربع مراتب التعديل ومراتب الجرح إلى أربع، تابعه على ذلك أيضا ابن الصلاح في مقدمته، والنووي في كتابه التفريق. يقول السيوطي متكلما عن هذه المراتب الست: وأرفع الألفاظ في التعديل ما جاء فيه أفعل التفضيل. مثل ماذا؟ يقول ما كان على صيغة أفعل. مثل ماذا؟ كأوثق الناس وما أشبهها، يعني كل صيغة يمكن أن تقارب هذه الصيغة فهي من أعلى مراتب التعديل، وما أشبهها أو نحوه نحو إليه المنتهى. يعني حينما يأتينا أحد الأئمة ويقول فلان إليه المنتهى في التثبت، أو فلان كأنه مصحف، أو فلان لا يسأل عنه، أو فلان هو الذي يسأل عنا، أو نحو هذه العبارات التي كلها تدل على أعلى درجات التوثيق، هذه كلها جعلها الحافظ ابن حجر في مرتبة واحدة وهي المرتبة الأولى. يليها المرتبة الثانية وهي التي يكرر فيها لفظ التعديل إما بلفظ واحد أو بمعنى. قال: ثم الذي كرر مما يفرد بعد بلفظ أو بمعنى يورد. مثل ماذا؟ قال: ما أورد لها مثال. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك بالنسبة للتكرار بلفظ واحد كقوله ثقة ثقة، أو حجة حجة، هذا ما كرر بلفظ واحد. وأما ما كرر بالمعنى فمثل قوله كبت حجة ثقة كبت، هذا كرر لكن كرر بالمعنى، وأما اللفظ فاختلف. فهؤلاء هم أصحاب المرتبة الثانية، أي الذين كرر لفظ التوثيق إما لفظا ومعنى أو معنى فقط. الدرجة الثالثة هي التي عبر عنها بقوله يليه ثبت متقن أو ثقة أو حافظ أو ضابط أو حجة، أي ما أفرد بلفظ التعديل من غير تكرار، مثل قوله فلان ثبت أو فلان متقن أو فلان ثقة أو فلان حجة أو فلان حافظ أو فلان ضابط، ونحو هذه العبارات على الإفراد. هذه المراتب الثلاث حديث أصحابها حديث صحيح، ولكنهم على درجات، فالدرجة أصحاب الدرجة الأولى أوثق من أصحاب الدرجة الثانية، والثانية أوثق من الثالثة. يفيدنا في ماذا هذا التقسيم؟ في حال التعارض، إذا ما تعارضت روايتان فأيهما نرجح؟ نرجح أصحاب المرتبة الأولى على أصحاب المرتبتين الثانيتين، ونرجح أصحاب المرتبة الثانية على أصحاب المرتبة الثالثة. وكما قلت لكم إن هذا في غير تقريب التهديد، أخشى أن يرجع الإنسان إلى تقريب التهديد فيرى غير هذا التقسيم. في تقريب التهديد المرتبة الأولى والثانية، أي من وصف بأفعل التفضيل كقوله فلان من أوسط الناس، أو من كرر لفظ التعديل له كقوله ثقة ثقة أو ثقة ثبت، هؤلاء جعلهم بالحجر في طبقة واحدة وهي الطبقة الثانية. فالطبقة الأولى طبقة الصحابة، والطبقة الثانية هي هذه الطبقة التي دمج فيها الطبقة الأولى والثانية، والطبقة الثالثة أبقها على حالها ما غير فيها شيئا. أما بالنسبة للمرتبة الرابعة فيعبر عنهم السيوطي بقوله ثم صدوق أو فمأمون ولا بأس به كذا خيار وسلف. إذن هؤلاء الذين يعبر عنهم السيوطي بأنهم من قيل فيه صدوق أو مأمون أو لا بأس به أو خيار هم أصحاب المرتبة الرابعة، حديثهم يكون ماذا؟ يكون حسنا لذاته. فالثلاثة الأولى صحيح وهذه حديثهم حديث حسن لذاته. نجد أن قوله لا بأس به يقيده بعض العلماء بأنه عند غير ابن معين، وأما ابن معين فلفظة لا بأس به عنده أرفع من أصحاب هذه المرتبة. كيف؟ ابن معين رحمه الله لما سئل عن الرواة الذين يقول فيهم فلان ضعيف وفلان لا بأس به، فأجاب السائل بأني إذا قلت لا بأس به فهو ثقة، فقالوا إذن لا بأس به عند ابن معين تساوي ثقة. لكن هل تساوي ثقة حينما مثل حينما يطلق ابن معين على راوي من الرواة ثقة على الإطلاق ولا يقول فيه لا بأس به؟ العراقي رحمه الله له تفصيل في هذا جيد، يقول إن ابن معين رحمه الله لم يقل من قلت فيه لا بأس به فهو يساوي ثقة. فرق بين هذه العبارة فهو يساوي ثقة وفرق بين قوله ثقة. كيف؟ قال لأن الثقة على درجات، فمنهم الثقة الضابط المتقن الذي من أعلى درجات التوفيق وهم أصحاب المرتبة الأولى، ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو دون ذلك. فمرتبة الدنيا من درجات التوفيق هم الذين يمكن أن يعبر عنهم ابن معين بقوله لا بأس به أحيانا. فيدل هذا على ماذا؟ يدل على أن من قال فيه ابن معين ثقة أعلى درجة في ممن قال فيه لا بأس به، وإن كان من قال فيه لا بأس به يساوي ثقة لكنه دون من أطلق القول بتوثيقه ولم يقل فيه لا بأس به. الكلام واضح ولا لا؟ طيب. بعد ذلك قال وتلا، أي وتلا هذه المرتبة وهي المرتبة الرابعة مرتبة خامسة، وهم من قيل فيه محله الصدق رووا عنه وسط شيخ مكررين أو فردا فقط. ما معنى هذا الكلام؟ أولا قبل أن نبين معنى هذا الكلام ينبغي أن نذكر بأن قوله محله الصدق أول من أفردها عن المرتبة الرابعة هو الحافظ الذهبي، حينما قسم المراتب إلى خمس نزع قوله محله الصدق من المرتبة الرابعة وجعلها في المرتبة الخامسة. وهذا يؤثر في ماذا؟ يؤثر في أننا بدلا من أن نحسن حديث من قيلت فيه هذه اللفظة أصبحنا نقول إن حديثه ضعيف ولا بد له من متابعة. أما ابن أبي حاتم فإنه جعل من قيل فيه محله الصدق في المرتبة التي قبل هذا. ما هي المرتبة التي جعلها ابن أبي حاتم بعد قبل هذا؟ أيوة الثانية، عنده أولى من قيل فيه ثقة على اختلاف درجاته، وثانية من قيل فيه صدوق ومأمون وخيار، وكذلك أيضا محله الصدق. فمحله الصدق عند ابن أبي حاتم يمكن أن نستفيد منها أن حديثه حسن أو لا نستفيد منها ذلك، لكن عند الذهبي لا بد له من المتابعة. طيب قال وسأل إذا سيوطي ها هنا مشي على تقسيم الذهبي أو لا؟ نعم مشي على تقسيم الذهبي. الذي يظهر أن الحافظ بن حجر جعلها من قيل فيه محله الصدق تابعا للمرتبة التي قبلها، والعلم عند الله ولست متأكدا. قال وتلا يعني وتلا هذه المرتبة محله الصدق رووا عنه وسط، يعني كل من قيلت فيه هذه الألفاظ فهو من أصحاب المرتبة الخامسة الذين يعتبر بحديثهم الشواهد والمتابعات، رووا عنه وسط. كذلك أيضا من قيل فيه شيخ، ولكن هاتان اللفظتان وسط وشيخ إما أن تكون مفردتين أو مجتمعتين، وهو الذي أشار إليه الشيوخ بقوله مكررين أو فردا فقط، يقول سواء كررتا أو أفردتا. كيف؟ لو وجدنا هذه اللفظة جاءت هكذا فلان شيخ وسط، تأتي أحيانا في بعض عبارات أئمة الجرح والتعديل، فإذا قيل فيه فلان شيخ وسط أو فلان وسط أو فلان شيخ كلها في درجة واحدة لا فرق. وكذلك أيضا يسمع هذه المرتبة من قيل فيه جيد الحديث أو يقاربه أو حسن الحديث، لكن لا تقصدون بالحسن الحسن الاصطلاحي، أو صالحه أو مقاربه مقاربه على هذا الشكل، أحيانا بفتح الراء وأحيانا بفتحها. الحقيقة أن قولهم جيد الحديث وحسن الحديث هاتان اللفظتان لا بد من تتبع أقوال أئمة الجرح والتعديل الباقية في من قيلت هاتان اللفظتان من قبل بعض أئمة الجرح والتعديل، لأن الحديث الجيد عند علماء المصطلح هو الحديث الذي فوق الحسن ودون الصحيح، فما كان في الدرجة الدنيا من الصحيح وفي الدرجة العليا من الحسن أحيانا يقولون عنه هذا حديث قوي أو سند قوي أو حديث جيد أو سند جيد. فهل يا ترى يراد بهذه اللفظة هذا المعنى أو لا؟ كذلك أيضا حسن الحديث، أقول إذا نظرنا في الراوي الذي أطلقت فيه هاتان اللفظتان ووجدنا أقوال أئمة الجرح والتعديل تدل فعلا على أن هذا الراوي لم يبلغ إلى درجة الضعيف الذي حديثه مردود ولا يمكن أن يؤخذ إلا في المتابعات والشواهد، أو هو راوي تقاصر عن درجة الضابط المتقن ولكنه لم ينحط إلى درجة الضعف، فإن كان ممن هذه صفته ممن تقاصر عن درجة الضابط المتقن ولم ينحط إلى درجة الضعف فيمكن أن نستفيد من هاتين اللفظتين إذا أطلقتا على ذلك الراوي أن من أطلقهما أراد هذا المعنى. وأما إن وجدنا الراوي بمجموع عبارات أئمة الجرح والتعديل كلها تدل على أنه ممن ضعف حديثه فلا بد له من متابع، فيمكن أن نستفيد من هاتين العبارتين ما يليق بحال ذلك الرجل. فأحيانا يعبرون بقولهم حسن الحديث تعبيرا غير التعبير الذي نفهمه وهو التعبير الاصطلاحي، فإنهم في بعض الأحيان يطلقون فلان حسن الحديث على الأحاديث التي يغرب فيها، فإذا كانت عنده غرائب ومفاريق وأحاديث لا يتبع عليها ولا توجد عند غيره قالوا فلان حسن الحديث، وهذا موجود في تعبير الأئمة السابقين كإبراهيم النخعي وشعبة وغيرهم، وحتى أبو حاتم الرازي يستعمل هذا. فإبراهيم النخعي لما قال عبارة مشهورة كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أي الأحاديث الغريبة التي لا يشاركه فيها أحد، يكرهون له ذلك لأنه يعرض نفسه للكلام فيه. كذلك شعبة لما ذكر له أحد الرواة أظنه حماد بن أبي سليمان أو غيره قيل له ما لك عن فلان، فوالله إنه لحسن الحديث، فقال من حسنها فررت، يقصدون أن عنده أحاديث ليست عند غيره، فقال شعبة من هذا فررت، يعني من هذه الأحاديث التي ينتجد بها عن غيره فررت، لأن الإغراب مظنة الوقوع في الوهم. فما دام أن هذا التعبير موجود عند الأئمة السابقين فنحن لا نستطيع أن نقضي على هذه اللفظة بأنها تعني الحسن الاصطلاحي، ولكن لا بد من تفهمها في كل راوي بما يناسبه كما قلت لك. أما قوله مقارب أو مقارب الحديث فهذه اللفظة في هذا التنويع وفي هذا التشكيل كانت مثار إشكال عند بعض العلماء، لأنها وردت في بعض عبارات أئمة الجرح والتعديل، فأحيانا يقولون فلان مقارب الحديث واحيانا يقولون فلان مقارب الحديث. اما قوله مقارب الحديث فلا اختلاف بينهم انها عباره تدل على مطلق التعبير، ولكنها لا تدل على ان صاحب هذه العباره يحتج بحديثه، ولكنهم صنفوها في مراتب التعبير اي بكسر الراء، ومعناها ان فلانا يقارب غيره من الثقات المتقنين في الاحاديث، اي لا يكاد يختلف معهم كثيرا. مقارب الحديث اي حديثه يقارب احاديث اهل الضبط والاتقان. اما بالمبني للمجهول فلان مقارب الحديث، فبعضهم فهم منها انها تعني الجرح، وقالوا معناها اي رديء الحديث، مقارب الحديث اي رديء الحديث. ولكن الحافظ العراقي رحمه الله رد على من فهم هذا الفهم وقال هذا فهم رديء، وهذا اي اصلا ليس موجودا في لغه العرب انهم يعبرون بمقارب الحديث عن رديء الحديث. اذن نص صحيح ونص صواب. قال الصواب ان هذه العباره ايضا من عبارات التعديل، فهي بمعنى مقارب الحديث. فاذا قلنا مقارب فهو الذي قارب الثقات الاثبات المتقنين، واذا قلنا مقارب الحديث فغيره من الثقات هو الذي قاربه في حديثه، فالمعنى واحد سواء بفتح الراء او بكسر الراء، فمعناهما واحد في هذه الصفه. يصح بهذه المرتبه وهي المرتبه الخامسه من وصف ببدعه مع اطلاق القول بتعديله، فقال ومنه من يرمى ببدع او يضم الى صدوق سوء حفظ او وهم، ولعل الصواب تحريك الهاء او وهم. نحن فصلنا سابقا في حال المبتدع، وخلاصه ما ذكرناه هناك ماذا؟ ان العبره باي شيء؟ نعم العبره بالصدق والبرق والاثبات. فإذا البدعة لا تؤثر على الراوي الذي بهذه الصفة تأثيرا يمكن أن يؤدي إلى رد حديثه، ولكننا نجد هذا الوصف للبدعة قد يصاحب الراوي مصاحبة لا تؤثر في الحقيقة عليه، فإن كان بلغ من الضبط والإتقان الدرجة العليا فيوصف مع ذلك بالبدعة ولا تؤثر على حديثه، بحيث لو خالفه غيره لم يكن للبدعة أي أثر في ترجيح رواية غيره عليه. فقوله هنا ومنه من يرمى ببدع هذا فيه تجوز، وإلا فمن يرمى ببدعة لا يؤثر ذلك على حفظ الراوي وضبطه وإتقانه، لأن هذه المراتب أيها الإخوة المذكورة وهي مراتب التعديل مدارها كله على الضبط، بس يعني تصنيف الرواة على هذه المراتب لأجل الضبط فقط، وأما التعديل فقد اشتركوا كلهم في التعديل. لكن هل يلزم أن يكون أصحاب المرتبة الأولى في العدالة أحسن حالا من أصحاب المرتبة السادسة؟ نقول لا يلزم، فقد يوجد من أصحاب المرتبة الأولى من بلغ في الضبط والإتقان الدرجة العليا، وأما في العدالة فقد يكون صاحب المرتبة السادسة من الزهاد العباد الصالحين فهو أعدل من صاحب المرتبة الأولى، وإنما فضل عليه صاحب المرتبة الأولى لأجل ماذا؟ لأجل الضبط والإتقان. ويمكن أن يستدل على هذا بقول الإمام مالك رحمه الله فيما حكي عنه أنه قال في المدينة 70 أو نحو هذه العبارة رجلا ما منهم من أحد إلا وأنا أرجو أن يدعو لي دعوة أرجو أن تكون مستجابة، ولكني لا أقبل حديث واحد منهم. فهم توفرت فيهم صفة العدالة ولكن الضبط غير متوفر. فإذا نستفيد من هذا أن هذا التصنيف لمراتب التعديل إنما هو بناء على ماذا؟ على الضبط، وأما العدالة فليست شرطا، فقد توجد فعلا في رجل في المرتبة العليا ويكون أحسن ممن بعده وقد لا توجد، فقد يوجد في أصحاب المرتبة الدنيا من هو أعدل من أصحاب المرتبة العليا. أما من بعد ذلك حينما قال أو يضم إلى صدوق سوء حفظ أو وهم. فأصحاب المرتبة الرابعة كما ترون فيهم من قيل فيه صدوق، وقلنا عن هؤلاء إن حديثهم ماذا؟ إن حديثهم حديث حسن. فإذا انضم إلى لفظة الصدوق لفظة أخرى مشعرة بضعف الحفظ كقوله فلان صدوق سيء الحفظ، أو فلان صدوق له أوهام، أو فلان صدوق يهم، أو فلان صدوق يقتل، أو فلان صدوق سيء الحفظ، أو نحو هذه العبارات. هذه كلها تدل على أن هؤلاء انحطوا عن درجة الذين حديثهم حديث حسن إلى درجة هذه المرتبة الخامسة الذين حديثهم حديث ضعيف لا بد له من متابعة. ولذلك ما نجده في تطبيقات بعض علماء الحديث في مثل هذا الزمان بالذات، حينما يقبلون حديث من وصف بهذا الوصف صدوق يهم، صدوق يخطئ، صدوق سيء الحفظ ونحو ذلك، ويحسنون حديثه، هذا خطأ في التصرف، لأن هؤلاء الذين قعدوا هذه القواعد وضبطوا هذه الألفاظ إذا أردنا أن نتمشى بموجب اصطلاحاتهم فواضح مصطلحهم هنا وفي باقي كتب الجرح والتعديل، ومن جملتهم الحافظ ابن حجر الذي كتابه التقريب عمدة لبعض المحققين. فإن من أراد أن يسير وفق هذه التعاريف فعليه أن يعرف مصطلحات هؤلاء الأئمة، فإنهم يجعلون أصحاب هذه الألفاظ في المرتبة الخامسة الذين لا بد لحديثهم من متابع، بل إن أصحاب الدرجة الرابعة قد نوزع فيهم. فمن الناس من يقول هؤلاء لا بد لهم أيضا من متابع ولا يعتبر حديثهم حديثا حسنا، ولكننا نقول إن من يقول هذا القول لا بد أن يقع في التناقض، فيطالب بمثال على الحديث الحسن لذاته. فإذا طلبته بمثال على الحديث الحسن لذاته أحرج وأسقط في يده. فلا بد إذن من جعل مرتبة لأصحاب هذا الوصف الذين حديثهم حديث حسن لذاته. فلا نستطيع إلا أن نقول إن أصحاب المرتبة الرابعة هم كذلك، لكن أصحاب المرتبة الخامسة هم الذين تقاصر ضبطهم عن أصحاب المرتبة الرابعة، فلا بد لحديثهم من متابع. فإذا لا نغتر بتطبيقات بعض المحققين في هذا العصر حينما يحسنون حديث من هذه صفته، بل حديثه يعتبر حديثا ضعيفا. أصحاب المرتبة السادسة هم الذين يعبر أو يشير إليهم السيوطي بقوله يليه، يعني يلي أصحاب هذه المرتبة، مع مشيئة أرجو بأن لا بأس به سويلح المفضول عنه. ما معنى هذا الكلام؟ يقول أصحاب المرتبة السادسة من تجد في تعبيرات الأئمة الاستثناء بالمشيئة، حينما يقول أحدهم فلان لا بأس به إن شاء الله، أو أرجو أن يقول لا بأس به، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه لم يجزم بأنه لا بأس به، ولكنه يرجو من الله أن يكون هذا الرجل كذلك. فعدم الجزم منه بهذه اللفظة يدل على أنه غير متيقن، وأن هذا الإطلاق منه ينحط عن المجزوم به وهم أصحاب المرتبة الرابعة في قوله لا بأس به. كذلك أيضا سويلة نجد في تعبيراتهم أنهم يقولون فلان سويلة أو فلان سويلة الحديث، أيضا هؤلاء من أصحاب المرتبة السادسة. ألحق طبعا هذا الكلام كلام ابن أبي حاتم والذهبي والعراقي، وهم جعلوا هذا تابعا للمرتبة إما الرابعة وإما الخامسة. فابن أبي حاتم جعل ذلك في المرتبة الرابعة، والذهبي والعراقي جعل ذلك في المرتبة الخامسة، وابن حجر جعل هذا مرتبة ثالثة، وألحق به من قال عنه مقبول. والذي يقول عنه مقبول أوضح هو مراده بهذا المصطلح، فيقول إن من قلت فيه مقبول حيث يتابع وإلا فلين، أي مقبول الحديث إذا وجدنا من تابعه على تلك الرواية، وإن لم يتابع فلين الحديث يعني ضعيف الحديث. هذا مراد ابن حجر بهذه اللفظة، لكننا بعد التأمل نجد ابن حجر في الغالب يطلق هذه اللفظة مقبول على الراوي المستور تقريبا، فهو الراوي
الذي روى عنه أكثر من واحد من الرواة ولم يوثق من إمام معتبر، هذا في الأعم الأغلب. وكما نلاحظ ذلك من تطبيقاته رحمه الله في كتابه تقرير التهذيب. هذا بالنسبة لمراتب التعديل. أما مراتب الجرح، المرتبة الخامسة والسادسة حديثهم ضعيف لا بد له من متابع. الخامسة والسادسة حديثهم ضعيف لا بد لحديثهم من متابع، فإذا توبعوا كان حديثهم حديثا حسنا لغيره. صحيح، يعني الأخ محمد يقول ما الداعي للتفريق بين الخامسة والسادسة إذا كانوا يحتاجون إلى متابع؟ نقول ولذلك ابن أبي حاتم رحمه الله جعلهم في مرتبة واحدة. على كل حال مثل الحافظ بن حجر حينما نوع أراد شيئا آخر، وهو أن أصحاب هذه المرتبة لو عورضوا بأصحاب المرتبة السابقة وهي الخامسة فحديث أصحاب المرتبة الخامسة يقدم على أصحاب هذه المرتبة، هذا في حال التنبيه. بعد هذا عبارات الجرح. من الأئمة من ابتدأ بعبارات الجرح من أسهلها على اعتبار الصعود إلى الأعلى من حيث يعني الجرح، أو الاتيان من الأعلى إلى الأسفل من حيث الجرح. ومنهم من عتب فابتدأ بأردع عبارات الجرح حتى نزل للأسفل، فنجد أن السيوطي في أسيته ها هنا ابتدأ بالعكس، يعني ابتدأ بمن جرحه جرح كبير ثم أخذ يتدرج حتى وصل إلى الأخر. فقال أسوأ التجريح، أسوأ عبارات التجريح ما قد وصف بسبب والوضع كيف صرف. ويمكن في الحقيقة أن يوازن بين هذه المرتبة والمرتبة الأولى من عبارات التعديل. فأحيانا يقولون من وصف بأفعل التخفيف أو ما في معناها وما كان نحوها، مثل فلان أكذب الناس، أو فلان إليه المنتهى في الوضع، أو فلان رسم الكذب، أو نحو هذه العبارات التي تدل على المبالغة في الجرح والوصف بالكذب ووضع الحديث. كل هذه كيف صرفت، يعني كيف صرفت هذه اللفظة سواء الكذب أو وضع الحديث، فهم أصحاب المرتبة العليا هذه. ثم يليها من هم دونهم ولم يجزم بوصفهم بالكذب كما جزم بأصحاب هذه المرتبة، بل اتهموا به اتهاما. فقال ثم بدين اتهموا به نظر. ثم بدين الإشارة إلى ماذا؟ أي نعم، إلى الكذب ووضع الحديث، أي ثم بالكذب ووضع الحديث اتهموا ذلك الراوي. ونعرف أن الاتهام يختلف عن القطع والجزم بوصفه بذلك. وحينما يتهمون راويا بالكذب تهمة ونفرق بينها وبين الجزم بالكذب ووضع الحديث، هذا بحسب الاستقراء لروايات ذلك الراوي. فإن استدل من حاله على أنه فعلا يكذب ويضع الحديث فهذا هو الذي يجزم عليه بذلك جزما، وإن كان ما استدل عليه بشيء ولكن كانت هناك قرينة يفهم معها أن هذا الراوي هو الذي قد يكون كذب في ذلك الحديث أو وضع ذلك الحديث. مثل ماذا؟ حينما يأتي راوي من الرواة لم يوثق من إمام معتبر، أو قد يكون وصف بالجرح، يعني جرح بأن وصف بالضعف أو بأنه غير ثقة أو نحو هذه العبارات، ووجدناه يروي عن إمام مشهور كمالك أو الزهري أو نحوهم، يروي حديثا من الأحاديث منكرا يشهد القلب ببطلانه، لا يمكن أن يقبل بحال. فتجد علماء الجرح والتعديل يتأملون في ذلك الإسناد، فينظرون إلى الإسناد وإذا برجاله كلهم ثقات، وإذا به أو بالحمل في هذا الحديث يتجه على ذلك الراوي الذي انفرد عن ذلك الإمام المشهور، الذي له تلاميذ كثر لم يروا هذا الحديث ولم يروه إلا هو، وهو ليس من المعروفين بالإكثار من الأخذ عن ذلك الإمام والرواية عنه، فنجد أنهم في هذه الحال يستدلون بهذا التفرد وبهذه النكارة في الحديث على أن فلانا هذا قد يكون هو الذي وضع ذلك الحديث، ولكنهم لا يجزمون جزما وإنما يتهمونه تهمة. فهذا هو الفرق بين التهمة وبين الجزم، ولعل هذا إن شاء الله واضحا، والباقي يأتي بإذن الله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا.
ثم تكلمنا عن مراتب الجرح، عن مراتب التعديل، وابتدأنا في الكلام على مراتب الجرح ولم يتم الكلام عن ذلك، ولعلنا حتى نربط المعلومات بعضها ببعض نراجع على وجه السرعة مراتب التعديل. فذكرنا أن مراتب التعديل قسمها بعض الأئمة إلى أقسام وبعضهم زاد، فمن أول من قسم فيما نعلم، ومن الذي زاد، وكم أصبح العدد الذي استقرت عليه هذه المراتب؟ أول من قام بتقسيم مراتب الجرح والتعديل هو ابن أبي حاتم، جعلها كم مرتبة؟ جعل مراتب التعديل 4 ومراتب الجرح فأصبحت كلها 8 مراتب. طيب، هل أحد زاد على هذا العدد؟ طيب، من تكلم في المصطلح قبل الذهبي؟ كابن الصلاح والنووي، ماذا صنعوا؟ تابعوا من؟ نعم أحسن، تابعوا ابن أبي حاتم، يعني النووي وابن الصلاح كلاهما تابع ابن أبي حاتم على هذا التقسيم. الذهبي زاد كم؟ أحسن، الذهبي زاد مرتبة في التعديل ومرتبة في الجرح فأصبح عدد المراتب 10 مراتب. نعم، بعدها حد صنع شيء؟ لكن هل هناك أحد يعني مشى مع الذهبي في هذا التقسيم؟ العراقي تابع الذهبي على تقسيم المراتب الجرح إلى 5 والتعديل إلى 5، ثم جاء بعد ذلك الحافظ بن حجر فزاد مرتبة سادسة في التعديل ومرتبة سادسة في الجرح، فأصبح عدة المراتب كلها كم؟ 12 مرتبة. طيب، هل الجميع الذين ذكروا أن مراتب التعديل 6 ومراتب الجرح 6، هل كلهم متفقون على ما تضمنته تلك الست؟ يعني كل متفقون كلهم على كل مرتبة؟ من الذي تابع بالحجر في التقسيم أولا؟ من بعده؟ السخاوي والسيوطي. طيب، هل نجد السخاوي والسيوطي كلامهم عن هذه المراتب مثل كلام ابن حجر في النفس أو يختلف؟ الحقيقة نجد أن كلام ابن حجر ينقسم بحسب كتبه، فكلامه في التقريب في مقدمة التقريب يختلف عن كلامه في باقي كتبه كالنكت، أو قد يكون النكت ما وصل إليه، ككتابه نخبة الفكر وشرحه، لأنه رحمه الله في تقريب التهذيب اجتهد بعض الاجتهادات بحيث أصبح هناك مراتب زائدة عنده على ما كان ذكره في النخبة وشرحها. فذكرنا أنه زاد في مراتب التعديل مرتبة سادسة ولكنها عنده في شرح النقطة تختلف عنها في مقدمة التقرير. فما هي هذه المرتبة التي حصل فيها الاختلاف؟ أي نعم، المرتبة الأولى من مراتب التعديل عنده في التقرير ما هي؟ مرتبة الصحابة. وفي النقطة وشرحها؟ لا لمن؟ أي نعم، أحسن، بارك الله فيك، ما صدر بأفعال التقرير. أي نعم، في التقرير دمج هذه المرتبة الأولى مع المرتبة الثانية فأصبحت مرتبة واحدة. كذلك له اجتهاد في مراتب الجرح، سيأتي الكلام عنه إن شاء الله. طيب، لو أردنا الآن أن نصف أو نحدد المرتبة التي زادها الذهبي والمرتبة التي زادها ابن حجر في مراتب التعديل، فقلنا في أول مرتبة، أول مرتبة من مراتب التعديل، دعونا نمشي الآن على أنها ست مراتب. أول مرتبة ما وصف بأفعل التقدير. طيب، هذه المرتبة عند من؟ عند ابن حجر. وعند من؟ والسيوطي، من تبع ابن حجر. المرتبة الثانية من أكد بوصف واحد أو بوصفين، مثل ثقة ثقة أو ثقة ثب أو ثبت حجة ونحو هذه العبارات. طيب، المرتبة التي تليها من وصف بصفة واحدة كثقة أو ثبت أو حجة ونحو ذلك. طيب، إذا أردنا أن نضع هذه المراتب بحسب ما وضعها ابن أبي حاتم أو الذهب، فكيف نستطيع أن نقسمها بناء على تقسيمها؟ يعني الآن هذه كم مرتبة؟ ثلاث مراتب. هل هي عند ابن أبي حاتم ثلاث مراتب؟ كل هذه الثلاث عند ابن أبي حاتم مرتبة واحدة، وهي المرتبة الأولى من مراتب التعديل. طيب، عند الذهبي مرتبتين، أين هي المرتبة الثانية؟ هي أحسن، الأولى والثانية عند ابن حجر هي الأولى عند الذهبي، والثالثة عند ابن حجر هي الثانية عند الذهبي. طيب، المرتبة التي تلي هذه وهي بناء على تقسيم ابن حجر كم رقمها؟ الرابعة، هي المرتبة التي يقال في صاحبها صدوق أو مأمون أو خيار أو لا بأس به أو ليس به بأس ونحو هذه العبارات. هذه عند ابن أبي حاتم كم رقمها؟ الثانية. وعند الذهبي الثالثة. طيب، ما درجة حديث أصحاب المراتب الثلاث الأولى وما درجة حديث أصحاب هذه المرتبة؟ أصحاب المراتب الثلاث الأولى حديثهم حديث صحيح، وأصحاب هذه المرتبة حديثهم يعتبر حديثا حسنا لذاته. طيب، المرتبة التي تلي هذه طيب، ذكرنا أن الذهبي تصرف في ألفاظ ابن أبي حاتم فنقل من مرتبة إلى مرتبة، هل نحدد هذه اللفظة التي نقلها الذهبي؟ أي نعم، ابن أبي حاتم ذكر أن محله الصدق هم من الطبقة الثانية عنده، يعني مع من قال عنه الصدوق، ولكن الذهبي نقلها إلى المرتبة الثالثة عند ابن أبي حاتم وهي المرتبة الرابعة عند الذهبي، وهم من قيل عنه شيخ أو محله الصدق أو إلى الصدق ما هو أو شيخ وسط أو نحو هذه العبارة. المرتبة السادسة كم تساوي عند ابن أبي حاتم؟ الرابعة. وعند الذهبي الخامسة، وهم من قيل فيه لا من قيل فيه صالح الحديث ابن أبي حاتم أتى فقط بهذه اللفظة. يعني ينبغي أن نلاحظ أن ابن أبي حاتم في المرتبة الثالثة عنده وهي الرابعة عند الذهبي والخامسة عند ابن حجر جاء فقط بلفظة صدوق شيء، وفي المرتبة الرابعة عنده وهي الخامسة عند الذهبي والسادسة عند ابن حجر جاء فقط بلفظة صالح الحديث، وفي المرتبة الثانية عنده وهي الثالثة عند الذهبي والرابعة عند ابن حجر جاء بلفظ الصدوق ومحله الصدق ولا بأس به فقط بهذه الألفاظ الثلاثة، يعني مأمون وخيار وليس به بأس، هذه زادها العراقي بعد ذلك. على كل حال يعني حفظ هذه الألفاظ قد يكون فيه شيء من الصعوبة، لكن مما ينبغي أن ننبه عليه أن المرتبة السادسة التي جاء ابن أبي حاتم جعلها ابن أبي حاتم الرابعة والذهبي الخامسة، وذكر ابن أبي حاتم وصفا واحدا لأصحابها وهو صالح الحديث، ألحق بهذه المرتبة من جاء بعد ذلك كالعراقي وبعد ذلك ابن حجر. العراقي ألحق بها قوله صدوق إن شاء الله وأرجو أنه لا بأس به وطويله، وابن حجر ألحق بهذه المرتبة قوله مقبول وما أعلم به بأسا، لا ما أعلم به بأسا، هذه الحقيقة العراقي هو الذي تردد في جعلها في المرتبة الأولى من مراتب الجرح أو في المرتبة السادسة من مراتب التعديل، يعني قال يمكن أن تكون هنا ويمكن أن تكون هنا. بعد ذلك نحن تكلمنا عن بداية مراتب الجرح، وذلك ابتداء من قول السيوطي وأسوأ تجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف، وقلنا إنه ابتدأ الآن بالعكس، ابتدأ بأسوأ مراتب الجرح وهي التي تبعد جدا عن مراتب التعديل، ثم ابتدأ ينزل للأسفل، فكلما نزل كلما اقترب من مراتب التعديل أكثر فأكثر، وبعضهم يبتدئ بالعكس، فمثلا الحافظ بن حجر حينما قسم هذه المراتب في التقريب ما قال ست للتعديل ثم ابتدأ للجرح من واحد، لا وإنما جعل السابعة هي التي تعتبر أنزل مرتبة من مراتب الجرح، يعني أخف مرتبة وهي التي تقرب من مراتب التعديل، ثم الثامنة تكون أشد منها والتاسعة تكون أشد والعاشرة والحادية عشر والثامنة أشد. حتى لا ننسى أذكر فقط بأن ابن حجر رحمه الله في تقسيمه لمراتب الجرح في التقريب اشتد عنده الخلاف لما ذكره هو في النخبة ولما ذكره غيره من هذه المراتب، فهو جعل المرتبة السادسة من مراتب التعديل من قال فيه مقبول، والمرتبة السابعة عنده من قال فيه مستور، والمرتبة الثامنة طبعا ابتداء من السابعة ابتدأت مراتب الجرح، وفي السابعة من قال فيه مستور، والثامنة من قال فيه ضعيف، والتاسعة من قال فيه مجهول، والعاشرة من قال فيه متروك، والحادي عشر من قال فيه متهم بالكذب، والثاني عشر من وصف بالكذب ووضع حديث فعلا. لكن كما نلاحظ أن المراتب هنا تقسيمها تقريبا يختلف، والألفاظ المذكورة فيها أكثر بكثير مما ذكره الحافظ في مقدمة التقريب، فدعونا الآن نسير بحسب ترتيب السيوطي. فالمرتبة الأولى عند السيوطيها هنا من مراتب التجريح وهي تعاد المرتبة الثاني عشر عند الحافظ بن حجر، هي التي يقول عنها السيوطي وأسوأ التجريح ما قد وصف بكذب والوضع كيف صرف، يعني صرف هاتين العبارتين، المهم أنك تستقي من إطلاقها أن ذلك الرجل فعلا حكم عليه بأنه كذاب أو وضع، فكيف صرفت هاتين اللفظتين فإنها تعني أنها في هذه المرتبة، كأن تقول كذاب
ركن الكذب ليس في الدنيا أكذب منه، أو نحو هذه العبارة، أو فلان أكذب الناس، وكذلك كلمة وضع أو سمت برميه بالوضع، كان تقول فلان وضع، فلان يضع الحديث، فلان وضع حديثا، وهل مجرى من هذه الألفاظ كلها كيف صرفتها فإنها تعني أنها في مرتبة واحدة. ثم بدين اتهموا، بدين الإشارة إلى من؟ إلى الكذب ووضع الحديث. إذا اتهموا الراوي بهما من غير جزم فهذه مرتبة تنزل عن تلك المرتبة، وإن كانت ملتحقة بها في أنها لا يعتبر بها ولا تتقوى بتعدد الطرق. لذلك نجد ابن أبي حاتم رحمه الله جعل هذه المرتبة التي هي أسوأ التجريح، وهذه والتي تليها أيضا تعتبر عند ابن أبي حاتم مرتبة واحدة، وهي المرتبة الرابعة من مراتب الجرح. وإن كان ابن أبي حاتم لم يفصل في ذكر الألفاظ هذا التفصيل من الكرهة هنا أو في بعض كتب المصطلح، ولكن نستفيد من كلام ابن أبي حاتم أن من قيل عنه كذاب أو وضاع أو متروك حديث فهذا عنده هو المرتبة الرابعة، وهم الذين لا يلتفتون حديثهم ولا يتقوى حديثهم ولا يعتبر به. ثم بدين اتهموا فيه نظر، أي من قيل فيه نظر، وساقط وهالك لا يعتبر، وذاهب وسكت عنه شرك وليس بالثقة بعده سلك، يعني ما يأتي. فالآن أصبحت عندنا عدة أنفاق، وهي فلان متهم بالكذب أو متهم بالوضع أو فيه نظر أو سكت عنه أو ساقط أو هالك أو لا يعتبر به أو ذاهب الحديث أو متروك أو ليس بثقة. كل هذه الألفاظ وما جاء في معناها كلها تعتبر في مرتبة واحدة، وهي المرتبة الثانية بحسب التقسيم من أردى المراتب، أو نستطيع أن نقول إنها تعني المرتبة 11 عند ابن حجم. وهناك ألفاظ زائدة على هذا، كيفما نظرت واللفظ تجد أنه يؤدي هذا المعنى، أي لشدة الضعف الشديد جدا، فهذه يمكن أن تجعلها في هذه المرتبة. مثل يعني لو أردنا أن يعني نأشر مثال على هذا، مثل لو جاءنا لفظه أحد الأئمة فقال فلان غير ثقة ولا مأمون، لو وجدنا هذه العبارة يمكن أن نضعها في جانب عبارة موجودة عندنا، مثل ماذا؟ مثل ليس بثقة، فهي بمعنى ليس بثقة، وعلى هذا نفي. في هذه المرتبة نجد لفظين فيه نظر وسكت عنه، جعلوها هذه من أحق المراتب. والسبب أن بعض العلماء سبروا هذه هاتين العبارتين عند البخاري رحمه الله، فوجدوا أنها تساوي متروك، وعلى هذا نص من جاء من ابن حجر والسيوطي والسخاوي وأمثاله، كله بل الذهبي نفسه، الذهبي نفسه يقول إنه لأن البخاري لا يطلق هاتين اللفظتين إلا في من اشتد جرحه أو نحو هذه العبارة. أنا حينما تكلمت عنها، لأن في هذا الزمن أصبحنا نسمع أن بعض طلبة العلم يشككون في أن هذه العبارة تعني شدة الجرح عند البخاري، والسبب أنهم نظروا إليها وإذا بها لا تدل في حد ذاتها على شدة الجرح، ففيه نظر يعني كلمة تعتبر خفيفة، أو سكتوا عنه تعتبر خفيفة، يعني ليست مثلا مثل ليس بثقة، حين تقول ليس بثقة معنى ذلك أنك نفيت عنه صفة الثقة بما تحويه هذه الكلمة من ضبط وعدالة، لكن فيه نظر وثقة عنه لا تدل على مثل هذا المعنى.